أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي مع القرآن والقرآن مع علي، وإنهما لن يفترقا حتى يرجع عليه الحوض. فلقى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. بحمد الله تم الحديث والكلام عن البحث الأول، وكان في مادة الأمر. قلنا البحث في الأوامر في بحثين أساسين، البحث الأول في مادة الأمر وانتهينا منه بحمد الله، واليوم في المبحث الثاني في صيغة الأمر. في صيغة الأمر استعرض المصنف مسألتين أساسيتين، مع بعد ذلك انتقل إلى تنبيهين. في البحث الأول في معنى صيغة الأمر، والبحث الثاني ظهور الصيغة في الوجوب. مما لا إشكال ولا ريب أن المتتبع أولا نأتي لمعنى صيغة الأمر. صيغة الأمر هي التي تكون على نحو افعل، يعني كل مادة جاءت على نحو افعل، مثل مادة الصلاة صلي، أو الصوم صم، أو مثلا افعل كذا، مثلا بقية المواد. وتأتي كذلك على معنى الفعل المضارع إذا قرن بلام الأمر، لتضرب زيدا، لتضرب زيد مثلا، أو لتقتل فلان وما شاكل ذلك، أو جاء بفعل مضارع لكن قصد إنشاء الطلب، نحو مثلا كما ورد عندنا روايات: يسأل الإمام كذا كذا قال تعيد صلاتها، أو تصلي، أو تغتسل، هذا فعل مضارع ولكن جاء في إنشاء الطلب، حتى قيل بأن الفعل المضارع هو فعل مضارع في مقام وإخبار هذا تصلي كذا، يعني تعيد صلاة، يعني كأن الإمام أخبر عن شيء تعيد صلاته، ولكن جاء في مقام إنشاء الطلب. من هنا قالوا هذا أقوى دلالة في الطلب، كما ربما يأتي إن شاء الله في محله. أو جاء بطريقة مثلا جملة اسمية: هذا مطلوب منك، هذا مطلوب منك. أو جاء باسم فعل: صه، ما، مهلا، إلى غير ذلك. هذه صيغ الأمر ونحوها، كما قال صيغة افعل ونحوها، ونحوها هذه إشارة إلى مثل هذه الأمور. إذن في بداية البحث عندنا صيغة الأمر هي تدل التي تكون على هيئة، أو معذرة، على هيئة الأمر، أو معنى صيغة أن تكون على صيغة إفعال أو نحوها كما أشرنا. هذا بالنسبة للبحث الأول. البحث الثاني، لو استقرينا في كتب اللغة العربية وجدنا أن صيغة الأمر ذكرت لها معان عديدة، ربما تصل إلى 26 معنى. أنا حين نذكر بعضها بشكل سريع، هو ذكر مصنف بعضها، نذكرها من بعضها. مثلا ذكر كما جاءت بمعنى البعث، كقوله تعالى: فأقيموا الصلاة. أقيموا فعل أمر، أقيموا يعني يبعثك ويحثك إلى الصلاة، أقيموا الصلاة. أوفوا بالعقود، هذا معنى البعث. جاءت بمعنى التهديد: اعملوا ما شئتم، يعني تهديد، اعملوا ما، هذا مو بعث، هذا نوع من التعديد، تعبيرنا عنه سوي اللي تقدر عليه، تهديد. لاحظ أنا قلت إذا في أبوك خير سوي كذا، مثل ما يقول اعملوا ما شئتم. منها التعجيز كقوله تعالى: فأتوا بسورة من مثله، فأتوا بسورة من مثله. هذا يعني بعض المعاني. بعض المعاني الأخرى ورد أذكرها، مثلا بالنسبة للتسخير كقوله تعالى: كونوا قردة خاسئين، هذا على نحو ماذا؟ على نحو التسخير كما يقولون. جاء بمعنى الإنذار قل تمتعوا، هذا هم بعضهم يقول يمكن أرجع على التهديد، ولكن هم فيه إنذار، قل تمتعوا مثلا. وأيضا جاءت معاني أخرى، مثلا معاني جاء بمعنى الإهانة، ذق إنك أنت العزيز الكريم، القرآن يهين، ذق إنك أنت العزيز الكريم. جاء بمعنى الاحتقار كما في قوله تعالى بل ألقوا ما أنتم ملقون، هذا هم باحتقار. جاء بمعنى التسوية نحو قوله تعالى اصبروا أو لا تصبروا، اصبروا أو لا تصبروا، يعني الحال لا يختلف سواء صبرت أو عدم، اصبروا أو لا تصبروا. أيضا جاء بمعنى الدعاء، يعني جاءت صيغة الآن بمعنى الدعاء كقوله تعالى واغفر لأبي، واغفر لأبي. وأيضا جاءت بمعنى التكوين كن فيكون، كن فيكون. الآن تقريبا ذكرنا مجموعة من المع، تقريبا كما قلنا حين ذكرنا 10. إذن توجد معاني عديدة كما قلنا ينهيها البعض إلى 26، وهذا إلى 26 معنى في المقام. واضح؟ هذا البحث الثاني. البحث الثالث والمهم في مقامنا هو هذه المسألة، إنه هل صيغة الأمر لكل هذه المعاني جاءت أو لبعضها دون بعضها، يعني هل استخدمت حقيقة لمعنى منها والباقي مجازة، أو كلها استخدمت على يعني تشير إلى كل المعاني على نحو الاشتراك اللفظي، يعني تعددت الأوضاع فيها، أو استخدمت على نحو الاشتراك المعنوي، يعني يوجد هناك معنى جامع بين هذه المعاني فاستخدمت لذلك المعنى الجامع فصير بعد هذا صير اشتراك معنوي. واضح؟ وهكذا. فلذلك ممكن حصرها في 4 احتمالات. الاحتمال الأول نقول أن الصيغة موضوعة لجميع هذه المعاني على نحو الاشتراك اللفظي. لاحظ، يعني الواضع وضع بأوضاع متعددة صيغة الأمر لهذا، يعني وضعها مرة للتهديد، وضعها مرة للتسخير، وضعها مرة للتكوين، وضعها مرة للإهانة، وضعها مرة للتهديد، وضعها مرة للبعث، وهكذا. هل يسموه ماذا؟ موضوعة للطلب. الصيغة معذرة الموضوعة لجميع هذه المعاني ولكن على نحو الاشتراك اللفظي، هذا الاحتمال الأول أو الرأي الأول. الرأي الثاني أو الاحتمال الثاني موضوع للجامع على نحو الاشتراك المعنوي، هذه المعاني 26 مثلا أو 30 أو 40 الله أعلم، هناك جامع بينها، وضع الواضع صيغة الأمر لمن؟ لهذا الجامع، الجامع المعنوي، وتكون على نحو يعني الذي يجمعها في معنى واحد، فيكون على نحو الاشتراك المعنوي، فاستعمالنا لها على نحو الاشتراك المعنوي، هذا احتمال الثاني. الاحتمال الثالث أنها موضوعة للطلب، الاحتمال الثالث أنها موضوعة للطلب واستعملت في هذه الموارد مجازا، يعني هي فقط موضوعة للطلب، بقية الاستعمالات شو تصير؟ استعمالات مجازية في التهديد، في التكوين، في التسخير، في الإنذار، في الاحتقار، في الإهانة، كلها استعمالات ماذا؟ مجازية، لأن حقيقة وضعت فقط للطلب. هذا احتمال الثالث. الاحتمال الرابع لا، إن نفس الصيغة وضعها الواضع للطلب واستعملت في هذه الموارد حقيقة، ولكن على أي نحو كما سيتضح؟ على نحو ماذا؟ على نحو الالتفات إلى التمييز بين ما وضعت له الصيغة وما استعملت فيه الصيغة، يعني بين المفهوم والمصداق صح التعبير، وهذا ما نبحثه الآن. وهذا الرأي الرابع تقريبا أنها موضوعة للطلب وإن استعملت حقيقة في بقية الموارد، هي كصيغة وضعت للطلب ولكنها في بقية الدواعي تكون استعمال حقيقي، ولكنه كما سيتضح. وكما يتضح بين لابد أن نفرق بين المفهوم وبين المصداق. وهذا الرأي على هذا المعنى الذي أتى توضيحه أكثر هو ما تبناه صاحب الكفاية قدس الله نفسه الزكية ومال إليه المصنف. من هنا المصنف بعد يبدأ في هذا المعنى. الآن المصنف يقول بأنه بلا إشكال ولا ريب الاحتمالات المتقدمة كلها مرفوضة، إنها موضوعة بالحو اشتراك اللفظ هذا غير تام. وفي طبعا هناك من الأعلام من ناقش هذه الآراء في بحثها في محلة ما يحتاج تفصيل، لا الاحتمال الأول صحيح ولا أنها موضوعة نحو الاشتراك المعنوي صحيح ولا أنها موضوعة للطلب حقيقة والباقي مجازا، لا الصحيح هو هكذا يقول بأنه أصلا إحنا عندما نأتي لابد أن لكي يتحرر كلام المصنف لابد أن نميز بين أن الصيغة صيغة هي صيغة افعل، هذه صيغة الآن صيغة الآن افعل، هذه هل وضعت أصلا هي لمعنى اسمي أو هي معنى، أولا هي معنى اسمي أو معنى حرفي، هذا لابد نحقق فيه. بعد ذلك هذه المعاني المتكثرة هذه معاني اسمية أو معاني حرفية، هذا لابد أن ننظر فيه. قبل الخوض في بقية البحث نأتي لهاتين النقطتين لتقريبا مفتاح البحث. نقول هكذا، المصنف يقول بأن الواضع وضع صيغة الأمر صيغة إفعال وغيرها من ونحوها من الصيغ كما أشرنا إليها إنما وضعها للنسبة الطلبية والنسبة البعثية إن شئت فعبر والنسبة الإرسالية. كيف؟ تقول أن عندنا عندما تقول صل عندك أمور ثلاثة، صلي صلي لاحظ صل هذه أمر، نحن عندما نحللها نلحظ هناك آمر وهو المتكلم وعندنا مأمور وهو المخاطب والمكلف وعندنا ماذا الحدث أو المادة المطلوب تحقيقها في الخارج وهي الصلاة، واضح؟ فعندما نأتي نحلل نقول نجد بأن صيغة الأمر افعل أو كذا هذه نسبة إرسالية، يعني يريد المخاطب المعذر يريد المتكلم أن يرسل المخاطب إلى تحقيق تلك المادة في الخارج، إذن هي نسبة إرسالية نسبة بعثية، يعني يجعل الداعي كما يقول في عبارة تأتينا يجعل الداعي في نفس المخاطب لكي يحقق المطلوب منه، وهذه نسبة. إذن الواضع على مستوى المدلول التصوري إن صح التعبير يقول بأن الواضع وضع صيغة إفعال، لماذا وضع صيغة إفعال؟ لأجل النسبة الطلبية، لأجل النسبة البعثية، لأجل تعبير السيد الشهري صلى الله عليه وسلم النسبة الإرسالية ما شئت فعبر، هذه وضع صيغة الأمر هذا إذن، وهي النسبة أم معنى ماذا؟ معنى حرفي كما شرحنا في أبحاث سابقة، النسبة معان حرفية
كل النسب معنى.
أحسنتم سواء كما شرحنا في أبحاث سابقة، فصيغة أمر فصيغة الأمر هي نسبة والنسبة بلا إشكال معنى حرفي، إذن مفهوم أي مفهومه صيغة الأمر النسبة الطلبية، مفهوم صيغة الأمر أن معنى حرفي وهو النسبة الطلبية، واضح؟ وبالتالي هذه المعاني إذن ماذا نفعل بها؟ هذه المعاني المتكثرة 20-25-30 أكثر أقل ماذا نفعل بها؟ قال بأنه إذن مفاد صيغة افعل صيغة الأم مفادها النسبة الطلبية أو النسبة البعثية. نعم هذا البعث هذا الإنشاء هذا الذي يريده المتكلم له دواع تختلف بحسب داعي، تارة هو الأساس للواضع هو النسبة الطلبية، نعم في مقام الداعي يختلف، تارة يكون الداعي هو البعث والتحريك، وتارة يكون هو الإنذار، وتارة يكون هو الاحتقار، وتارة يكون هو تخويف والتهديد وما شاكل ذلك. إذن من هنا المصنف يقول لابد أن نميز بين مفهوم النسبة الطلب، بين مفهوم صيغة الأمر، وبين المصاديق التي استعملت فيها صيغة الأمر. هذا من باب الاستعمال، من باب المصاديق. وعليه يقول هؤلاء الذين كما ينسب هو لبعض الأعلام الذين لاحظوا هذه المسألة بأن قالوا بأنه عندما وجدوا هذه المعاني المتكثرة لصيغة الأمر قالوا تعالوا هذه كلها استخدمت فيها صيغة الأمر، فلا يخلو إما أن يكون واحدة منها استخدم حقيقة والباقي مجازا، أو على نحو الاشتراك اللفظي، أو على نحو الاشتراك المعنوي. يقول كل هذا الكلام غير تام. لماذا؟ يقول سببه هو الخلط بين مقام المفهوم ومقام المصداق. من هنا يقول الخلط بين المفهوم والمصداق، وبتعبير السيد الشهيد عليه الرحمة خلط بين المدلول التصوري لصيغة افعل، لصيغة الأمر، وبين المدلول التصديقي والمراد الجدي. هنا المرادات الجدية تختلف، قد يكون مراده الجد التهديد، قد يكون مراده الجد البعث، قد يكون مراده الجد كذا 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 كذا، ولكن كنسبة كمدلول تصوري ما يتصوره الإنسان من الواضع نفسه، الواضع إنما وضع صيغة الأمر للنسبة الطلبية وهي معنى حرفي، بينما سائر هذه البقية سائر الاستعمالات حتى نفس الطلب، الطلب مفهوم اسمي، الطلب مفهوم اسمي، البعث والطلب والبعث مفهومان اسميان، ولك حتى الطلب كمفهوم اسمي لم يوضع لصيغة الأمر، إنما الذي وضع لصيغة الأمر الواضح هو النسبة، والنسبة معنى حرفي، وشتان بين المعنى الحرفي والمعنى الاسمي شرحنا فيما تقدم. إذن حتى الطلب، الطلب بما هو طلب، يعني من الأخطاء والاشتباهات أن يقول وضعت صيغة الأمر للطلب، لا، أي طلب، طلب بالمعنى النسبة، النسبة نسبة طلبية أو نفس الطلب، النسبة الطلبية، وإلا الطلب معنى اسمي مثل التهديد، مثل الاحتقار، مثل الإنذار، مثل التهديد، الترجي، التمني إلى غيرها. ولذلك يقول المصنف أساسا صيغة افعال، صيغة الأمر لم توضع إلا للنسبة الطلبية، بقية هذه المعاني الطلب وغيرها وما شاكل ذلك هذه كلها كما قلنا معاني اسمية، هذه دواعي. نعم هناك مثلا إذا كان الداعي هو صحيح صيغة الأمر للنسبة الطلبية، وإذا كان في مقام الاستعمال داعي هو تحريك المكلف إلى هذا الفعل، يكون هذا مصداقا للبعث والتحريك، يعني مصداقا للطلب، هذه ميزة فقط، وإلا هو معنى اسمي وليس معنى حرفيا، المعنى الحرفي هو النسبة الإرسالية. إذن بقية الدواعي كما يقول هذه من باب يكون من باب الدواعي التي تختلف وتتخلف حسب المرادات الجدية، واضحة هذه النقطة. على هذا يقول بعبارة جامعة مانعة إن صح التعبير، يقول يتجلى لنا ويتضح أن البعث والتهديد والتعجيز ونحوها هذه كلها ليست معاني لهيئة الأمر، لصيغة الأمر، لاحظ، وأن استعملت هذه يقول أصلا لا هي معاني حقيقية ولا معاني مجازية، هذه كلها ليست أصلا، هذا فقط يعني لأنه لاحظ وياي، وهذا إن شاء الله البحث يتجلى أكثر في ظهور الصيغة في الوجوب ما إذا في مجال اليوم نأخذه أو بعد في بحث آخر. لاحظوا ياي الآن كما أشرت هي موضوعة للنسبة الطلبية، بقية المعاني هذه في مقام الاستعمال، في مقام الدواعي، يعني متنزلة رتبة أو متأخرة رتبة عن ماذا؟ عن الواضع. الواضع بمواضع وضعها للنسبة الطلبية الآن على مستوى الدعي والاستعمال، هذه مرتبة ثانية، فلا يؤخذ المتأخر في المتقدم. هذا كما سيأتينا إن شاء الله بأن صيغة الآم تدل على الوجوب والاستحباب والأعم منهما، كل هذه متأخر بعد الاستعمال، والواضع قبل ثم جاء الاستعمال ثم يأتي أن هذا الاستعمال لصيغة الأمر وجوب أو استحباب. هذا الوجوب والاستحباب متأخر رتبة برتبة أو رتبتين أو أكثر عن نفس ماذا؟ نفس أن الواضع وضعها مثلا للنسبة الطلبية في مقامنا. نعم ظاهرة في الوجوب كما يأتينا بحكم العاق، نفس البحث في مادة الأمر، هذا يأتينا بعد لا نخوض فيه، لكن باب التقري. إذن يقول المصنف، إذن هذه المفاهيم ليست هي مداليل لصيغة الأمر وهيئة الأم، حتى مفهوم البعث والطلب لاحظ، لأنه من المعاني الاسمية. إذن قلنا معنى الهيئة معنى حرفي، بينما هذه المفاهيم مفاهيم ماذا؟ اسمية. فبالتالي لا تدل هذه المعنى الحرفي والمعنى النسبي إن صح التعبير، لا يدل على المعنى الاسمي، لأنهم بينهم كما قلنا فرق جوهري كما شرحنا في بحثه، يعني في بحث المعنى الحرفي والمعنى الاسمي ذكرناه في محل. ولذلك يقول هذا الاختلاف الذي وقع بين الأعلام بأن صيغة الأمر موضوعة مثلا للطلب والباقي حقيقتان وباقي الأمور مجازان وكذا، يقول هذا كل خلط بين مقام المفهوم ومقام المصداق. واضح؟ نعم. نعم هناك كلام آخر يعني يستفاد من كلمات الشهيد الصالح قدس الله نفسه الزكية، أقول كلام ما أدري أشياء من عبارة موجودة للسيد الشهيد. هذا المشكلة المصدر ما جد أتأكد من عنده. هيأت هذا الكتاب إن شاء الله ربما شكرا فرصة أخرى. على كل حال إذن إلى هنا يتضح كما قلنا بالنتيجة هناك صار خلط كما أي هذا ربما نشوف 360 موجود في الحلقة الثانية هذا البحث نطلع لكم 365 أي الحلقة الثانية رحمة الله على السيد الشهيد يقول في هذا المطلب أي. وأما صيغة الأمر فقد ذكرت لها عدة معان كالطلب والتمني والترجي والتهديد والتعجيز وغير ذلك، وهذا في الواقع خلط بين المدلول التصور للصيغة والمدلول التصديق الجد لها باعتبارها جملة تامة. توضيحه لطيف هذا البحث، أن الصيغة أي هيئة فعل الأمر اللي قلناها لها مدلول تصوري ولا بد أن تكون من سنخ المعنى الحرفي نسبة بعد، كما هو الشأن في سائر الهيئات والحروف من وإلى أو جمل الناقصة، فلا يصح نعم فلا يصح أن يكون مدلولها نفس الطلب بما هو مفهوم اسمي، كما قلنا هذا خلط بين المقامين بين مقام أحسنتم أو المفهوم المدلول التصوري والمدلول الجدي. يقول فلا يصح أن يكون مدلولها مدلولها نفس الطلب بما هو مفهوم اسمي ولا مفهوم الإرسال نحو المادة، بل نسبة طلبية أو إرسالية. إذا صيغة الآن تدل على نسبة طلبية أو إرسالية توازي مفهوم الطلب، ما هو الطلب نفس الطلب معنى اسمي وهذه ماذا توازيها؟ مثل ماذا؟ مثل الآن الابتداء ومن الابتداء، الابتداء هذا مفهوم اسمي يوازي من، من اللي هي معنى حرفي، ولكن هذا ليس هذا، والدليل انه ماذا لا يوضع احدهما مكان الاخر. لا تقول جئت من المدرسه، تقول جئت الابتداء المدرسه، هذا مثل كلام الاطفال صحيح. فشاهد اذا يقول صحيح هو المعنى الحرف صيغه الام توازي ماذا معنى الاسم اللي هو الطلب نفسه، توازي موازاه، ولكنه ليس هو. أحسنتم، ولم توضع لهذا المعنى المعنى الاسمي، إنما وضعت للمعنى الحرفي والنسبي كما قلنا. قال بل نسبة طلبية أو إرسالية توازي مفهوم الطلب أو مفهوم الإرسال كما توازي النسبة التي تدل عليها إلى مفهوم الانتهاء، احنا قلنا من والابتداء. والعلاقة بين مدلول الصيغة بوصفه معنى حرفيا الآن ومفهوم الإرسال أو الطلب تشابه العلاقة بين مدلول من وإلى وفي ومدلول الابتداء والانتهاء والظرفية. لأنك أنت تقول شلون يعني الآن إذا قلنا النسبة الطلبية نفس الطلب، يقول صحيح توازيها، لكن هذا معنى حرفي وهذا معنى، يقول مثل من والابتداء إلى الانتهاء في الظرفية وهكذا. قال بين مدلول من وإلى وفي ومدلول الابتداء والانتهاء والظرفية فهي علاقة موازاة لا ترادف، لأن لو كان ترادف يصير نفس المعنى، من هنا موازاة صح التعبير. ونقصد بالنسبة الطلبية أو الإرسالية الربط المخصوص الذي يحصل بالطلب أو بالإرسال بين المطلوب والمطلوب من، أو بين المرسل والمرسل إليه والمرسل إليه، وهذا هو المدلول التصوري للصيغة الثابت بالواقع. إذن المدلول التصوري الواضع إنما وضع صيغة الأمر، هيئة الأمر للنسبة الطلبية للنسبة الإرسالية، واضح؟ نعم. يقول الآن وللصيغة باعتبارها جملة تامة مكونة من فعل وفاعل مدلول تصديقي جدي بحكم السياق للواضع. إذن لا نخلط بعد بين المدلول التصوري الذي يتحقق بالواضع وهو النسبة الإرسالية وبين المرادات الجدية اللي تجي هذه المعاني، تهديد وبعث وتحريك ومفاهيم تفاهم اسمية واحتقار وما شاكل ذلك من معاني. قال إذ تكشف سياقا عن أمر ثابت في نفس المتكلم والداعي، يعني هو الذي دعاه لاستعمال الصيغة، وفي هذه المرحلة تتعدد الدواعي التي يمكن أن تدل عليها الصيغة بهذه الدلالة. إذن هذه تعدد الدواعي في أي مرحلة؟ ليس في المدلول التصوري بل في المدلول التصديقي الجدي. فتارة يكون الداعي هو الطلب ومفهم، لاحظ ومعنى اسمي هو النسبة، وأخرى الترجي، وثالثة التعجيز، وهكذا مع انحفاظ المدلول التصوري للصيغة بالجميع. هذا كله على المسلك المختار المشهور القائل بأن الدلالة الوضعية هي الدلالة التصورية. طبعا بعدين خلف بحث وكلام مع مسلك التعهد بحث في محل ما دي. واضحة هذا؟ إذن إلى هنا يتحصل عندنا بأنه كل نسبة تامة كما قلنا لها مدلول تصديقي ثاني، هذا جدي نستكشفه كما قلنا من السياق وحال المتكلم لا من وبالتالي يكون المراد الجدي يتغير من حالة إلى أخرى ومن داع إلى داع. قد يكون داعي هو أن يبعثك ويحركك ويستخدم صيغة الأمر. وتارى داعيه أن يهددك فيستخدم صيغة الأمر، وتارى أن يستحقرك والعياذ بالله ويستخدم، وتارى وهكذا بقية المعاني. إذن ما أراده المصنف هنا وأن الآن بعبارة السيد الشير عليه الرحمة يتضح لنا جليا بأن معنى هذه الاستعمالات صحيح استعمالات، ولكن هذه في مقام المراد الجدي وليس في مقام المدلول التصوري. تعبير المصنف إن صح التعبير مفهوم ومصداق، مفهوم ومصداق، نظل بالمصداق بالحمل الشائع بأن عندما هو استخدم هيئة الأمر لكن كنسبة طلبية والنسبة إرسالية، ولكن في هذه على مستوى المفهوم على مستوى المدلول التصوري، لكن في أثناء استعمالها تتلون وتتنوع بحسب الدواعي على نحو انصح التعبير على نحو المصداق أي بالحمل الشائع، يعني مثل ما تقول حقيقة يهدد، حقيقة يعجز، يعني آثار التعجيز، آثار التهديد، آثار ما يريد مفهوم التعجيز هو، ولا يريد مفهوم البعث، يريد فعلا انصح التعبير تعجيزا حقيقيا، حمل الشائع يعني آثار الشيء حقيقة يريد ماذا؟ يريد الاستحقار، حقيقة يريد الإذلال، حقيقة يريد التعجيز، وهكذا. إذن إلى هنا يتحصل، وهذا بحث مهم، إلى هنا يتحصل في هذا البحث إنما ذكرت من احتمالات في وضع صيغة الأم ليست تامة إلا هذا الاحتمال الذي قلنا أنها موضوعة للنسبة الطلبية، تعدد المعاني، تعدد هذه نبا في مقام الاستعمال في لحاظ المرحلة، في مرحلة الإنصاح التعبير في مرحلة المراد الجدي. وبتعبير سيد الشهيد هؤلاء خلطوا بين المدلول التصوري للصيغة وبين المدلول التصوري وبين المدلول الجدي التصديق الجدي. واضح هذه النقطة؟ طبقنا العبارة، شوف إذا بعد في وقت. قال المبحث الثاني صيغة الأمر. معنى صيغة الأمر، صيغة الأمر أي هيئة، هذا معنى أي هيئته، كصيغة افعل ونحوه، كصيغة افعل ونحوها كما قلنا في بحث شرحنا، تستعمل في موارد كثيرة منها، تستعمل في موارد كثيرة منها البعث كقوله تعالى فأقيموا الصلاة وقوله تعالى أوفوا بالعقود، ومنها التهديد كقوله تعالى اعملوا ما شئتم، ومنها التعجيز كقوله تعالى فأتوا بسورة من مثله، وغير ذلك من التسخير كما قلنا كونوا قردة خاسئين، والإنذار قل تمتعوا والترجي والتمني ونحوها كما قلنا الإهانة والاحتقال ذكرناها في البحث. الآن هذا إلى هنا، ولكن الظاهر أن الهيئة في جميع هذه المعاني استعملت في معنى واحد، هذه الهيئة استعملت في معنى واحد ولكن ليس واحد من هذه المعاني، لها معنى واحد. شوف نفس المستعمل استعملها ترى في معنى واحد ولكن ليست هذه المعاني المتنوعة، معنى واحد وهذه معاني متعددة. واضح؟ لأن الهيئة مثل، لأن الهيئة مثل افعال شأنها شأن الهيئات الأخرى وضعت لإفادة نسبة خاصة كالحروف من دليل على الابتداء، ولم توضع لإفادة معاني مستقلة. صيغة هيئة، وهيئة وضعت لنسب ولم توضع لمعان مستقلة، فلا يصح أن يراد منها مفاهيم هذه المعاني المذكورة التي هي معان اسمية. هذا دليله. لماذا قال أنها لم تستعمل في أي معنى هذه المعاني؟ لأن أصلا هي سنخ معنى يختلف عن هذه المعاني. لماذا؟ لأن هي معنى حرفي وهذه معان اسمية. وعليه ما هو الحق؟ وعليه فالحق أنها موضوعة للنسبة الخاصة القائمة بين المتكلم والمخاطب والمادة، المادة الحدث المطلوب تحقيقه. ما هو قال؟ والمقصود من المادة الحدث الذي وقع عليه مفاد الهيئة، الذي وقع عليه، هذا موجود المتن هنا هني، معذرة نسيت تشوفه، شفتوا عليه فالحق، شفته إيه. وعليه فالحق أنها موضوعة للنسبة الخاصة القائمة بين المتكلم والمخاطب والمادة، والمقصود من المادة ما هو؟ الحدث الذي وقع عليه مفاد الهيئة. ما هو الحدث؟ قال مثل الضرب والقيام والقعود مثلا، يقول اضرب يعني يريد أن يحقق هذه المادة وهو الضرب نفسه، وقم واقعد صلي ونحوها ونحو ذلك. وحينئذ يعني إحنا هذه نستطيع أن ننتزع منها عنوان طالب ومطلوب من ومطلوب. طالب يعني الآمر، ومطلوب من المأمور، والمطلوب هو نفس الصلاة أو الضرب أو القيام أو ما شاكل ذلك. فقولنا اضرب يدل على النسبة الطلبية بين الضرب والمتكلم والمخاطب. إذا فقولنا اضرب هذا يدل على النسبة الطلبية بين الضرب والمتكلم والمخاطب، ومعنى ذلك جعل الضرب على عهدة المخاطب وبعثه نحوه وتحريكه إليه، وجعل الداعي في نفسه للفعل، يعني يخلق ذلك الداعي في نفسك لكي تفعل هذا الفعل. هذا كله ببركة ماذا؟ هذه النسبة. وعلى هذا فمدلول هيئة الأمر ومفادها ماذا؟ أن هو النسبة الطلبية، وإن شئت فسمها النسبة البعثية، قاتل الله البعث، وإن شئت فسمها ماذا؟ النسبة البعثية. ماذا؟ لغرض إبراز جعل المأمور به أي المطلوب هذا الصلاة مثلا أو كذا في عهدة المخاطب اللي هو المكلف أو السامع الآن، وجعل الداعي في نفسه وتحريكه وبعثه نحوه يعني نحو هذا الفعل كالصلاة، ما شئت فعبر، يعني نسبة بعثية نسبة طلبية نسبة إرسالية ما شئت فعبر. غير أن هذا الجعل ها الآن صحيح هي لهذه النسبة الطلبية، هذا على مستوى ماذا؟ كما قلنا على مستوى المدلول التصوري، على مستوى مفهوم معنى وهيئة صيغة الأمر، هيئة وصيغة الأمر. ولكن على مستوى المراد الجدي تختلف اختلاف الدواعي، فعلى ذلك لا ينبغي الخلط بين المقامين. غير أن هذا الجعل أو الإنشاء يختلف فيه الداعي له من قبل المتكلم، فتارة يكون الداعي له والبعث الحقيقي وجعل الداعي في نفس المخاطب لفعل المأمور به، فيكون هذا الإنشاء حينئذ ماذا يكون؟ مصداقا للبعث والتحريك وجعل الداعي، مصداقا للبعث والتحريك وجعل الداعي، لأن هي في المدلول التصوري نسبة إرسالية بعثية، فعندما هم يكون في المراد الجدي طلب كان يصير توافق بين بين المدلول التصوري والمدلول المراد الجدي الدلالة التصديقية صن الثانية، يعني المراد الجدي التصديقية الثانية، لأن الأولى المراد الاستعمالي أو المدلول الاستعمالي أو الدلالة التصديقية، عندنا احنا دلالة تصورية وعندنا دلالة تصديقية أولى في مقام الاستعمال، وعندنا دلالة تصديقية ثانية هي المراد الجدي كما واضح في محل. قال فيكون هذا الإنشاء، فهنا لاحظوا يا بأن صار تطابق بين الدلالة التصورية والدلالة التصديقية. صحيح الدلالة التصورية هي النسبة الطلبية، لكن هنا لأنه في المراد الجدي طلب، لاحظ المراد الجدي وافق المدلولة أو الدلالة التصورية، لكن مع هذا الحرف هناك نسبة ومعنى حرفي وهذا معنى ماذا؟ معنى اسمي. فيكون هذا الإنشاء حينئذ مصداقا للبعث والتحريك وجعل الداعي، أو إن شئت فقل يكون مصداقا للطلب، نفس من يقول افعل صار مصداقا للطلب الذي هو التحريك، فإن المقصود واحد، فإن المقصود واحد وهو نفس الطلب، وإن كان ذاك معنى اسمي وهذا معنى حرفي. وأخرى يكون الداعي له هو التهديد، فيكون مصداقا للتهديد ويكون تهديدا بالحمل الشاع حقيقة التهديد، وإن كان في المستوى المفهوم والتصوري هو طلب أحسنتم. وثالثا يكون الداعي له التعجيز فيكون مصداقا للتعجيز وتعجيزا بالحمل الشائع يعني آثار مراد آثار التعجيز وهكذا في باقي المعاني المذكورة وغيرها واضح وإلى هنا يتجلى ما نريد أن نوضحه فإن نريد أن نقول بنص العبارة أن البعث شوف حتى البعث والطلب نفسه يعني أن البعث أو التهديد أو التعجيز ونحوها الاحتقار الإذلال إلى غيرها من المعاني ليست هي معاني لهيئة الأمر قد استعملت في مفاهيمها يعني هيئة الأمر لا تستعمل في هذه المفاهيم كما ظنه القوم لا استعمال معاني حقيقية ولا مجازية لا استعمال على نحو الحقيقة ولا على نحو المجاز هذا يريد يشير إلى بطلان بعض الأقوال والاحتمالات في المسألة بل الحق أن المنشأ بها ليس إلا النسبة الطلبية الخاصة يعني بعث وتحريك نسبة وهذا الإنشاء يكون مصداقا لأحد هذه الأمور باختلاف الدواعي فيكون تارة بعثا بالحمل الشائع وأخرى تهديدا بالحمل الشائع وهكذا نعم على مستوى المراد الجدي والدواعي تتنوع وتختلف فلا بد أن لا نخلط بين المقامين لا أن هذه المفاهيم مدلولة للهيئة ومنشأ بها حتى مفهوم البعث والطلب يقول حتى مفهوم البعث والطلب أقول شيخنا أن تقول نسبة طلبية فليكن حقيقة في الطلب يقول لا طلب معنى اسمي كالتهديد كالتعجيز معاني اسمية والهيئة
نسبة
ومعنى حرفي أين هذا من هذا والاختلاط في الوهمي بين المفهوم والمصداق هو الذي جعل أولئك يظنون أن هذه الأمور ماذا مفاهيم ما ميزوا بين المقامات قالوا ها إذن صيغة الأمر موضوعة لكل هذه المفاهيم نعم الآن نبحث منه الحقيقي ومنه المجاز يقول هذا البحث غير تام أصلا هذا سالم انتفاء موضوع هذا خلط بين المقامات قال يظنون أن هذه الأمور مفاهيم لهيئة الأمر وقد استعملت فيها استعمال اللفظ في معناه هكذا يظنون حتى اختلفوا في أنه هيها المعنى الحقيقي الموضوع له الهيئة كما قالوا فالطلب وأيها المعنى المجازي من هنا هم اختلفوا في هذا فتصوروا بأنه انصح التعبير أنها وضعت لهذه المعاني أو بعضها حقيقة أو مجازا وما شاكل ذلك إذن إلى هنا يتحصل عندنا أن صيغة الأمر وضعت للنسبة الطلبية والنسبة الطلبية معنى حرفي وما ذكرت من معاني في اللغة لصيغة الأمر إنما هي معاني اسمية وهي في مقام المراد الجدي والدلالة التصديقية الثانية وليس على مستوى المدلول التصوري واضح ومن خلط بين هذين المقامين ووقع فيما وقع فيه من إشكال واضح هذا البحث إن شاء الله يأتي البحث الثاني في ظهور الصيغة في الوجوه وهو بحث مهم وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.